بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن عبد العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن: إن على كل إنسان منكم دينارا كل سنة أو قيمته من المعافر، يعني أهل الذمة منهم. رواه الشافعي في مسنده. وقد سبق هذا المعنى في كتاب الزكاة في حديث لمعاذ. وعن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أحد البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. متفق عليه. وعن الزهري قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسا. رواه أبو عبيد في الأموال. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيد لدومة، فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية. رواه أبو داود. وهو دليل على أنها لا تختص بالعجم، لأن أكيدر دومة عربي من غسان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على 2000 حلة، النصف في صفر والبقية في رجب، يعدونها إلى المسلمين، وعالية 30 درعا، و30 فرسا، و30 بعيرا، و30 من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم. إن كان باليمن كيد ذات غدر على أن لا يهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قص، ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا. أخرجه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، وتجارة لا تبور. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد في القول والعلم والعمل. قد رحمه الله عن عمر بن عبد العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن: إن على كل إنسان منكم دينارا، إلى آخره. هذا طبعا الحديث هذه تحت الباب الذي سبق في الجلسة الماضية، وهو باب أخذ الجزية وعقد الذمة، يعني أحكام أخذ الجزية ممن تؤخذ منه، وعقد الذمة ممن أيضا لهم تعقد لهم الذمة وهم مقيمون في بلاد المسلمين. وقلنا إن الجزية هي مال يوظف على أهل الكتاب المقيمين في بلاد الإسلام، وألحق بهم من ألحق على خلاف من أهل العلم، من سواء من المجوس، وهل أيضا يدخل العجم والعرب أو العجم خاصة، وعلى كلام يعني مر بعضه وسيأتي بعضه إن شاء الله. والجزية قلنا إنها من الجزاء مجازاة، أو من الجزاء اللي هو القضاء مقاضاة، أو من الجزء اللي هو البعض، لأنها تؤخذ من بعض المال أو تؤخذ قدرا قليلا أو نحو ذلك، فهي من الجزاء أو جزء، وأنها يعني حكمها أخذها أو حكم أخذها دل عليه الكتاب والسنة والإجماع في الجملة كما قال القدامى في المغني وغيره. والأصل فيها قول عز وجل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر قاتل الذين لا يؤمنون لا بالله ولا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين في الكتاب حتى يعطوا جزية عن يد وهم صاغرون. والحديث حديث الباب ذكرها الشيخ ذكر مرة معنا ثلاثة حديث حديث عمر أنه لم يأخذ جزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. وقلنا إن هجر هو منطقة الخليج تقريبا منطقة تسمى الخليج الآن هي منطقة هجر فيها قطر وفيها البحرين وفيها ما عدا عمان، عمان ليس داخلا في هجر. فمنطقة هذه بما فيها البر أيضا الأحساء أيضا بر البر الشرق البر الغربي من البحر أيضا يسمى البحرين يسمى هجر ويسمى البحرين كل منطقة يسمى البحرين يسمى هجر. وأيضا كانت تابعة لحكم فارس كانت للفرس ولهذا اعتنقوا الديانة المجوسية وإلهم عرب هم عرب وقد يكون فيهم من الفرس لكنهم أصل أنهم عرب. وقد يستل أيضا بهذا على أنها تؤخذ من العرب والعجم. ومر معنا حديث المغيرة بن شعبة كذلك أيضا حينما قال لأهل نهاوند ولعامل كسرى وهو يفاوضهم أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وأيضا أيضا كذلك حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم عند عمه أبي طالب وقد حضرت الوفاة وجاءه أيضا صناديد قريش وكبراؤها وشكوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه وطلبوا منه أن يترك ما هو عليه فقال له عمه أبو طالب ما تريد يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ فقال أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية هذا هو الشاهد. وتكلم أيضا عن هذا ولا سيما في الجانب الغيبي حينما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذا بينما كان في حال ضعف كان في العهد المكي والدعوة كانت في أولها ولم يتبعه إلا ضعاف العرب وضعاف أهل مكة المستضعفون منهم. وتكلم عن هذا في الجلسة الماضية. أما حديث اليوم وهي تكمل الباب حديث عمر بن عبد العزيز وهو مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن. طبعا اليمن كان فيها يهود وأيضا كان فيها نصارى في النجران أيضا فيها نصارى فيها يهود ونصارى. فكتب إلى أهل اليمن إن على كل إنسان منكم دينارا هذا هو مقدار الجزية. وقلنا إن الجزية مقداره يختلف حسب ما يراه الإمام لكنها قالوا إنها لا تتجاوز يعني لا تقل عن دينار. وأيضا قالت تختلف بين الفقراء والمتوسطين والأغنياء إلى آخره وتكون دنانير ودراهم وتكون ثيابا وتكون يعني أعيانا تكون نقدين وتكون أعيانا على حسب الأحوال وعلى حسب أحوال الناس. فعلى كل إنسان دينارا كل سنة أو قيمته من المعافر. المعافر يعني الملابس والمعافر هذه نوع من اللباس يخص به أهل اليمن. المعافر نوع من اللباس أو من الأكسية يختص بها أهل اليمن يعني أهل الذمة منهم في اليمن يعني أهل الذمة. قلنا أنهم فيهم عندهم يهود ونصارى. وعن عمرو بن عوف الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة ابن جراح البحرين يأتي بجزيتها وهذا حديث الصحيحين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء ابن الحضرمي. فكان من وكانوا مجوسا كما قلنا لأنهم كانوا تابعين لفارس، وهذا أيضا شاهد على أن الجزية تؤخذ من المجوس، وتكلمنا عن هذا في الجلسة الماضية، وهل لهم شبهة كتاب أو أنها تؤخذ من جميع الكفار حتى وإن كانوا وثنيين، وهذا محل خلاف كبير بين أهل العلم. ولعل أيضا للسياسة الشرعية في هذا محلا كبيرا، بمعنى ترجع لتقديرات الإمام ولما فيه من المصالح. فقلنا أن البحرين هي منطقة الخليج كما قلنا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم الجزية من المجوس. قال وعن الزهري قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسا. الشاهد طبعا أنه الشيخ يريد أن يقول أنها كما تؤخذ من أهل الذمة وهم أهل الكتاب يهود ونصارى، فإنها تؤخذ أيضا من المجوس. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وصالحوا الجزية. طبعا أكيدر دومة هي دومة الجندل، وهي موجودة بهذا الاسم إلى الآن، وأيضا قصره موجود، قصر أكيدر دومة موجود الآن، معروف آثاره موجودة، وهو في منطقة الجوف من المملكة العربية السعودية الشمال، منطقة الجوف. دومة الجندل تتبع الجوف، وقصر أكيدر دومة موجود إلى الآن ومعروف بأثاره. وخالد رضي الله عنه حينما طبعا بدأت الغزوات والفتوح والتوجه نحو الشمال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا في عهد هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أكيدر دومة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوه فأتوا به فحقن دمه، بمعنى أنه لم يقتله وصالحه على الجزية، بمعنى أنه صار فيه اتفاق وأخذ من الجزية. طبعا أكيدر دومة هذا عربي، عربي من غسان، ولهذا قال الشيخ وهو دليل الوجه ابن تيمية وهو دليل على أنها لا تخص بالعجم، لأن أكيدر دومة عربي من غسان، وهذا هو صحيح، وهذا هو صحيح أن تؤخذ من العرب. وقل لك بقول أن هذا أيضا يرجع للسياسة الشرعية. وعن عباس رضي الله عنهما قال صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران، طبعا كانوا نصارى، أهل نجران نصارى، على 2000 حلة، النصف في صفر والبقية في رجع. طبعا كما قلنا الجزية يختلف تقديرها، وهذا يرجع كما قلنا للإمام وإلى أحوال الناس، وأيضا المصلحة ليأخذ نقدين دراهم ودنانير أو يأخذ أعيان من الملابس والأمتعة إلى آخره. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل نجران على 2000 حلة، حلة يعني ملابس، وعادة الحلة تكون من غالبا قطعتين، يعني من الإزار ورداء، إزار ورداء أو قميص وإزار أو سراويل، على 2000 حلة، النصف تدفع على دفعتين، النصف في صفر شهر صفر يعني، والبقية في شهر رجب، يؤدونها إلى المسلمين يعني إلى بيت المال. وعارية 30 درعا، بمعنى يأخذون منهم عارية وليس تملك، يأخذون من نصارى نجران عارية أسلحة يعني 30 درعا و30 فرسا و30 بعيرا و30 من كل صنف من أصناف السلاح الموجودة، السيوف وغيرها وسهام إلى آخره، يغزون بها يعني يستعيرها المسلمون، وقال والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد، يعني إذا جاءهم خطر أو جاءهم تهديد فإن المسلمين يردون إليهم هذه الأسلحة ليستفيدوا أو ليستعملوها للدفاع عن أنفسهم. والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمني كيد أو كيد ذات غدر، يعني أحد أراد أن يعني يغدر بهم أو يهجم عليهم أو يعني يتسلط عليهم، على ألا يهدم لهم. أيضا هذا من الشروط، ألا يهدم لهم بيعة، وهو المعبد، معبد النصارى يسمى بيعة ويسمى كنيسة أيضا، ولا يخرج لهم قس، القس اللي هو العالم، العالم النصارى القسس، القسس بمعنى أنه يبقى علماؤهم يقول عندهم ولا يخرجون، وتبقى لهم أيضا بيوت عبادتهم، ولا يفتنون عن دينهم، بمعنى أنهم لا يؤذون في، يبقون على دينهم ومتمسكين به، ولا يفتنون بمعنى لا يضايقون في دينهم، وإن كان دينهم غير دين الإسلام وهو النصرانية، ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا، يعني ينقضون أو يأتوا بما ينقض العهد، بما ينقض عهد الصلح، أو يأكلوا الربا، فالربا ممنوع طبعا، معلوم أنه ممنوع في دين الإسلام وممنوع عند الكتاب، لأن الربا محرم عنده. إذا هذا هو التعبير، أو هذا هو نصوص صحة التعبير الاتفاقية. نعم.
وعن ابن شهاب قال: أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل نجران وكانوا نصارى، رواه أبو عبيد في الأموال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل: لا إكراه في الدين، رواه أبو داود. وهو دليل على أن الوثني إذا تهود يقر ويكون كغيره من أهل الكتاب. وعن ابن أبي نجيح قال: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبيل اليسار، أخرجه البخاري.
وعن ابن شهاب قال: أول من أعطى الجزية من أهل الكتاب أهل نجران وكانوا نصارى. ومعلوم أنه كان المفاوضة مع النصارى كان في عام الوفود، في السنة 9، فأول من دفع الجزية هم نصارى نجران. وعن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلاة، مقلاة يعني لا يأتي لها الولد، إذا حملت سقط ولدها، إذا حملت سقط ولدها، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، يعني نذر، تنذر أنه إذا عاش أن تدخله في اليهودية. وطبعا يعني هي عربية قد تكون وثنية، بمعنى أنها هذا قبل الإسلام، أنها وثنية ليست يهودية ونصرانية، يعني ليست منها الكتاب، فترى أن يعني في كانها يرونه أن دين اليهود والنصارى هو دين سماوي، وهم يعلمون أنهم مشركون وأنهم وثنيون، فكأنها ترى أن هذا هو الأفضل، فحيث إنها لا يقر في بطنها ولا تسقط كثيرا، يعني مقلها، فنذرت أنه إن جاء لها ولد أن تهوده، يعني أن تجعله يهوديا. فلما أجليت بنو النضير، طبعا أجلاهم كما معلوم، كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا. طبعا أبوه طبعا أنصاري، بمعنى أنه لم يكن على أصل الديانة اليهودية، وإنما كان من هذا النوع، وهو من الذين نذرت أمهاتهم أن تهوده. فأنزل الله: لا إكراه في الدين، أرادوا أن يجبرهم على أن يدخلوا في الإسلام حتى لا يجلوا مع ما يجلى من اليهود، حتى لا يجلوا مع ما يجلى من اليهود. قال الشيخ المجد: وهو دليل على أن الوثنية إذا تهود يقر ويكون كغيره من الكتاب، بمعنى أنه كأنه يقول أنه يجوز انتقال من دين إلى دين، يجوز أن ينتقل من دين، بينما بعض العلماء يقول لا، أنه إما أن يبقى على دينه وإما أن يسلم، وليس له أن ينتقل من دينه إلى دين آخر. لكن الشيخ هنا يقول هذا يدل على أن حينما رغب الأنصار لا يجلى أبناؤهم ويترك اليهودية، أنزل الله لا إكراه في الدين. والشيخ قال أن الوثني إذا تهود يقر، لأنهم أبناء كما قلنا لم يكونوا عصر اليهودية، وإنما تهودوا بسبب نذر أمهم. قال الدليل على أن الوثنية إذا تهود يقر ويكون كغيره من أهل الكتاب. وعن ابن أبي نجيح قال قلت للمجاهد ما شأن أهل الشام؟ عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار. يعني هذا يتعلق بالمقدار، كم مقدار الجزية، كم مقدار الجزية. وقلنا أن مقدارها يرجع إلى تقدير الإمام وإلى أحوال الناس من فقر أو غنى أو توسط، وقد يكون، لكن قالوا إنها لا تقل عن دينار، لا تقل عن دينار. وعن الدينار في ذلك الوقت كان يعني يساوي 12 درهما، وكان الدنانير طبعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الدنانير رومية، لم تضرب السكة في إن أول من ضربها عبد الملك بن مروان في من خلفاء بني أمية، هو اللي ضرب السكة الإسلامية. وأما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعاملون بعملات الروم وعملات فارس إلى آخره، وكان الدينار يساوي 12 درهما. فكان يعني تختلف قيمة ما يدفعه أهل الكتاب من اليمن عن ما يدفعه الكتاب من أهل الشام، فكان أهل الشام يدفعون أكثر. ولهذا قال ما شأن أهل الشام عليهم، يعني على الرأس الواحد في السنة طبعا 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار. قال جعل ذلك من قبيل اليسار، يعني على حسب اليسار وعلى حسب ما يعني ما عندهم من أموال وحسب غناهم وأحوالهم المادية. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح قبلتان في أرض وليس على مسلم جزية. رواه أحمد وأبو داود. وقد احتج به على سقوط الجزية بالإسلام وعلى المنع من إحداث بيعة أو كنيسة، وعن رجل من بني تغلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى. رواه أحمد وأبو داود. وعن أنس رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت أردت أن أقتلك، فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك. قال فقالوا ألا نقتلها؟ قال لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم. وهو دليل على أن الأهد لا ينتقد بمثل هذا الفعل.
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح قبلتان في أرض. سيأتي معنا إن شاء الله فيما يتعلق ب لا يبقى في الجزيرة دينان، هذا سنتكلم عنه في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله. وليس على مسلم جزية، هذا هو الشاهد أن الجزية لا تكون على المسلمين، لكن طبعا لا شك أنه طبعا المسلمين عليهم زكاة، والزكاة ليست الجزية، لكن المسلمون يدفعون الزكاة، يدفعون أغنياؤهم يدفعون الزكاة. طبعا أيضا بالنسبة للجزية لا تؤخذ من الصبي ولا من المرأة ولا من المجنون ولا من الشيخ الهرم، فهي لا تؤخذ إلا من القادرين، وهي معلومة أنها مقابل حمايتهم ومقابل أيضا بقائهم في ديار الإسلام، فهي يعني المقابل ليست بدون مقابل. والمسلمون يأخذ منه الزكاة، الزكاة طبعا ليست جزية، الزكاة عبادة، الزكاة عبادة، ولكن وهي على الأغنياء بالشروط المعروفة، ولهذا قال وليس على مسلم جزية. قال وقد احتج به على سقوط الجزية في الإسلام، بمعنى أن 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 اليهودي أو النصراني أو المجوسي إذا أسلم تسقط عنه الجزية، وهذا صحيح لأنه أصبح مسلما. احتج به على سقوط الجزية بالإسلام وعلى المنع من إحداث بيعة أو كنيسة، لأنه قال لا تصح قبلتان في الأرض، وسوف يأتي الكلام على هذا إن شاء الله. وعن رجل بني تغريب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى. العشور هذا شيء آخر، العشور غير الجزية، العشور هي تعشير التجارة، بمعنى غير المسلمين إذا تاجروا في بلاد المسلمين فإن يؤخذ عليهم عشر، وهو أشبه بالجمارك وأشبه بالضرائب تؤخذ عليهم هذه العشور، وسميت عشور لأنها غالبا تكون في حدود 10%، ولكن تختلف طبعا، قد تكون 10 تكون نصف العشر وربع العشر، يختلف على أحوال التجارة وأحوال أيضا التكاليف على ما يراه الإمام في هذا، لكن عموما تسمى عشور تعشير، وهو ضرب إن صح التعبير المكوس أو الضرائب أو الرسوم على التجار غير المسلمين. ولهذا قال ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى. وعن أنس أن امرأة يهودية أهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، وهذا معروف طبعا حينما كانت في خيبر سمت قدمت له لحما مسموما، وطبعا قرص لا زال متأثر به عليه الصلاة والسلام حتى توفي عليه الصلاة والسلام من هذا السم الذي جعلته في هذه الشاة، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت أن أقتلك، وحتى قالت إن كنت نبي الحق فإنها لا تضرك، فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك، فالله حفظ نبيه وعاصمه إلى أن يأتي أجله. قال فقالوا ألا نقتلها؟ قال لا. الشاهد أنها هي يهودية وعلى عقد الذمة، وأن مثل هذا العمل لا ينقض عقدها، هذا الشاهد، أن مثل هذا العمل مع أنه مخالف وأنه يعني يخالف لا شك طبعا عقد ذمة الذي بين المسلمين وبين اليهود، حتى كما مر معنا في اليوم ألا يحدث حدثا، هذا من إحداث الحدث، لكن هذا لم ينقض عهدها، ولهذا قال الشيخ وهو دليل على أن العهد لا ينتقض بمثل هذا الفعل، يعني حاول سمى النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا لم يكن سببا في نقض عهدها وإهدار دمها مثلا، بمعنى يعني أن تكون حربية، يعني لا تكون ذات ذمة. قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، الذي بعده باب طويل، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم.